عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها نحن نعود إليكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، آملين بحضراتكم إن شاء الله أسعد وأطيب الأوقات. ونبدأ هذه الحلقة أعزائي المستمعين بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. حياكم
فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة بهذا السؤال. المستمع يقول: عندي مجموعة من الذهب، أود بيع هذه المجموعة ومن ثم شراءها بعد شهر، ما هي الطريقة المناسبة في هذا الحال؟ أجبنا يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعده. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله فالق الإصباح وفارق أهل الغي من أهل الصلاح، وسائق السحاب الثقال بهبوب الرياح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله، والحرمات تستباح، وحزب الكفر قد عم الفجاج والبطاح، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الحق بالحجاج الوضاح وسمهرية الرماح، حتى أعلن مناديه في ناديه وباح، وظهر دين الله على جميع الأديان، فطار في الآفاق بقادمة كقادمة الجناح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومحبيه، ما أزال الظلم الصباح، صلاة نحوز بها أعلى رتب النجاح، ونخلص بها من دركات الإثم والجناح. هذا السؤال يعني يحتاج إلى شيء من التوضيح، لكن على أن نضع الجواب على الاحتمالات. إذا كان القصد قصدك من البيع أنك تبيعها بالأجل، هذا الذهب هذا لا يجوز، هذا الأمر الأول. إذا كان قصدك من بيعها لشخص معين والاتفاق معه على أنك راح تشتريها منه بعد شهر، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه بيع مع شرط. الطريقة الصحيحة أنك إذا بعتها تبيع هذا الذهب دون شرط، ثم إذا بدا لك أو أردت أن تشتريها أو تشتري مثلها من المشتري أو من غيره، فلا بأس أن تشتريها ولو بذاتها لعدم وجود شرط بينكما. في هذه الحالة فقط هي الحالة التي تجوز.
فضيلة الشيخ، المستمع يسأل ويقول أنه طالب في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أحد المساجد هناك تقام الصلاة بنفس طريقة الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، هل هذه الطريقة صحيحة للإقامة؟
إقامة الصلاة هذه الطريقة صحيحة، اللفظ يعني قد قامت الصلاة يقال مرتين عند الإقامة، وهذا عند أغلب الفقهاء، قد قام الصلاة قام الصلاة مرتين، لكن بعض الفقهاء يرى أنه مرة واحدة، وكل الأمرين صحيح، يعني سواء قلت قد قام الصلاة قام الصلاة أو قلتها مرة واحدة، ورد في هذا حديث صحيح، ورد في هذا أيضا حديث صحيح، فكل هذا جائز لا شيء فيه.
فضيلة الشيخ، عنده سؤال ثاني يتعلق في أكل اللحوم، يقول: هل يجوز أكل اللحوم التي تباع في المطاعم الأمريكية؟ جزاكم الله خير. يقول يريد الإجابة الوافية حول هذه المسألة.
أكل اللحوم التي تباع في بلاد أهل الكتاب، الأصل أنها حلال، الأصل أنها حلال، يعني ما في أسواقهم من لحوم كما هو في أسواق البلاد الإسلامية، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن يعني لما شاع أنهم الآن في هذا الزمن لا يذبحون بالطريقة الشرعية بل بطرق متعددة، منها التخدير، يخدرون الذبيحة ثم يعني يذبحونها، أو بالصعق، ولهم طرق يعني ليست بالطريقة أو كالطريقة الشرعية. لهذا السبب، لأنه شاع وأصبح هو الأصل، فيلزم التحري والسؤال. هو لو لم يكن هذا الأمر شاع وكذا، لا، الأصل أن ذبائحهم لا شيء فيها، لكن لأن هذا هو الذي شائع بل القانون يحميه، لزم التحري والسؤال. فتسأل، إذا تبين أن الذبيحة تم ذبحها بالطريقة الشرعية يجوز الأكل. إذا ثبت ذلك، إذا لم يثبت مثل هذا الأمر فلا يجوز الأكل، لأنها ذبحت في الغالب بطريقتهم المعتادة. والآن فضل الله يعني في كل البلاد، في أي بقعة يعني تجد يعني اللحم الحلال ما ذبح بالطريقة الشرعية، فعليك أن تسأل وتتحرى.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ المستمع: هل صلاة الجمعة تأخذ أحكام صلاة الظهر، أي السنن والنوافل؟
صلاة الجمعة السنة أن يصلى أو يصلي المسلم ركعتين قبل صلاة الجمعة، وهنا تغني تحية المسجد، تغني تحية المسجد، يعني مثلها مثل صلاة الظهر. بعد الجمعة أيضا من السنة أن يصلي ركعتين، وبعض الفقهاء قال يعني يصلي أربع ركعات، يعني الأكمل والأتم أن يصلي أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، لورود حديث صحيح: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. بعض الفقهاء قالوا لا يلزم شيء، يعني يصلي قبل صلاة الجمعة ولا يلزم شيء بعد صلاة الجمعة، ولعل الأرجح هو أن يصلي قبل الجمعة يصلي ركعتين، وبعد الجمعة يصلي ركعتين أو يصلي أربعا. نعم.
سؤال آخر في رسالة الأخ يقول: ما حكم لو أخرت الذكر الملازم للصلاة المفروضة إلى ما بعد صلاة النفل؟
الذكر ورد أنه بعد الصلاة المكتوبة، بعد الصلاة المكتوبة، فعليك أن يعني تسبح الله وتهلله بعد انتهاء الصلاة مباشرة.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ المستمع في هذا السؤال: رجل ميسور الحال وزع أمواله على أبنائه وبناته كما يوزع الميراث، فقال له أحد المشايخ: هذا لا يجوز، وإذا أردت أن توزع بهذا الشكل فيجب أن تعطي لكل مبلغ، تعطي المبالغ لكل الأبناء متساوية، نرجو بيان حقيقة وصحة هذا الموضوع، جزاكم الله خير.
مثل هذا الأمر يعني أمر جائز، أن الأب يوزع أمواله توزيع الميراث، بل بعض الفقهاء رأوا أن هذا هو الأولى، لأن هذه التوزعة هي توزيعة الله تبارك وتعالى، فممكن أنه يسوي بين أبنائه، وقالوا أن هذه التسوية مستحبة، وبعضهم قال أن الأفضل والأولى أنه يوزع توزيع الميراث، وربما يكون يعني هذا الأمر اللي هو توزيع، أن يوزع توزيع الميراث يعني يحقق كثير من المقاصد، ويرفع الخلاف والشحناء بين الإخوة والأخوات، إذا علموا بأن هذا المال إنما الأب عجله يعني كالميراث، يعني ليس ميراثا وإنما يعني تقسيمه وتقسيم الميراث. وبعض الناس فعلوا مثل هذا في حياتهم، وزعوا أموالهم، يعني أبقى له شيئا مما يعني يدخره، ما يعني يكون له مدخول، وبقية أمواله يوزعها على أبنائه وبناته توزيع الميراث. إذا فعل ذلك فهذا العمل صحيح لا شيء فيه إن شاء الله.
إن شاء الله. فضل الشيخ يقول المستمع: أنا مساهم في شركة فأخرج الزكاة عن كل عام على الأسهم، ولكن تذكرت أن السنوات الأولى لتأسيس الشركة لم أخرج الزكاة عن الأسهم، فهل يجب علي الآن أن أخرج الزكاة عليها؟ أجبنا في هذه المسألة فضيلة الشيخ جزاك الله خير.
نعم، تجب الزكاة الأسهم التي يعني مثل ما نقول أسهم التأسيس التي هي في فترة التأسيس اشتريت أسهما، يعني التأسيس معناه قبل أن تتحول رؤوس الأموال إلى موجودات من مباني وأعيان وغير ذلك، فتجب الزكاة على ما دفعت من مبالغ بمقدار 2.5%، يعني زكاة نقود راح تعتبرها. تنتظر بعدين إذا إلى أن تعمل الشركة، تعمل الشركة كما هو الآن ويصبح لها يعني نشاط وعمل، فتزكي الأسهم إذا كنت بنية المتاجرة فتزكي الأسهم مع أرباحها، إذا كنت بنية أن تأخذ الريع منها الربح فقط فتزكي هذا الربح فقط.
فضيلة الشيخ يقول الأخ المستمع: إذا صليت إماما بالناس ونسيت أن أجلس لقراءة التشهد الأول في صلاة العصر، ولقد نبهني المصلون بعد وقوفي ولم أرجع وسجدت للسهو، فهل عملي هذا يعتبر صحيحا؟
إذا يعني كما تقول قمت للركعة الثالثة معناه ونسيت التشهد، إذا لم تنبه حتى استويت قائما فهنا لا ترجع. أما إذا نبهت قبل أن تستوي قائما فيلزمك أن ترجع وتجلس للتشهد، لكن إذا وقفت لا تعود للتشهد، لأنك يعني في هذه الحال لما تقف تكون بدأت الدخول في ركن آخر وهو الركعة التالية، ثم تسجد سجدة السهو، تسجد سجدة السهو، وهذا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر بعد 2 من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، السجدتين قبل السلام، ولعل هذا يعني هو الأولى. ممكن البعض قال أنه الزيادة تكون بعد السلام والنقص يكون قبل السلام، كل هذا جائز، فإن يعني سجدت السجدتين قبل السلام يعني بعد التحيات وقبل السلام فهذا يكفي إن شاء الله.
بهذا أيها الأحبة الكرام نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، نأمل لحضراتكم أسعد وأطيب الأوقات، إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد في كل يوم أن نلتقي بكم من خلال هذه الدقائق التي يجاب على أسئلتكم واستفساراتكم. نسعد بإذن الله تعالى أن تصلنا مجموعة أكبر من الرسائل ليجاب على كل ما بها إن شاء الله. الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبلغ لها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. أحبتنا الكرام في كل مكان، نبدأ حلقة هذا اليوم بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة.
حياكم الله بكم الأخوة الكرام.
فضيلة الشيخ، الأخ المستمع الكريم يسأل سؤال وإجابته مطولة، يقول: ما حكم ما يقوم به الإمام بالدعاء جهرا بعد أداء الصلاة، كدعاء الصباح بعد صلاة الفجر، ودعاء المساء بعد صلاة المغرب، وأدعية أخرى؟ جاءتنا هذه الرسالة فضيلة الشيخ عن طريق الأنترنت، يرجو الإجابة من حضرتك، جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نفرق هنا في ذكر الأدعية الجماعية، كما تقول الإمام يعني يدعو وهم يؤمنون على دعائه بعد الصلاة، صلاة الفجر وصلاة ودعاء المساء بعد صلاة المغرب، وأدعية أخرى. نفرق بين الأدعية هذه الجماعية، بين أن تكون هذا الذكر يعني نسميه عقيب الصلاة مباشرة، أو في أوقات أخرى. فرق بين أن يكون بعد الصلاة أو يكون في أوقات أخرى غير الصلاة. الأصل يعني الذي يعني يحتاج نضع كمقدمة لهذا الموضوع، أن الثابت أن للدعاء أوقاتا مفضلة، يعني يوم عرفة من أفضل الأيام في السنة، رمضان من أفضل الأشهر في من بين الأشهر، الجمعة أفضل يوم في الأسبوع، وقت السحر من ساعات الليل، ومن هذه الأوقات المفضلة بعد الصلوات المكتوبة، لأنه ورد ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فإذا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة هذه من الأوقات المفضلة. وممكن يعني ورد أيضا أن ممكن أن تطلب الدعاء من أهل الفضل، يعني يقال الإمام ادعو لنا مثلا، إمام المسجد، باعتبار أنه عالم أو أنه يعني فقيه أو ما، يعني أي وصف في هذا الرجل. ويجوز أن يكون من يطلب الدعاء من آخر أفضل ممن يعني طلب منه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، يريد الذهاب للعمرة، فأذن له وقال لا تنسانا يا أخي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنسانا يا أخي من دعائك. فعمر يقول هذه كلمة يعني ما يسرني أن لي بها الدنيا، بهذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء في الوقتين، في الوقت اللي هو الأول دعاء الصباح والوقت الثاني اللي هو دعاء المساء، هذه الأدعية أو هذه الأوقات ورد أيضا في خصوصها أحاديث كثيرة. من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله عز وجل ما أهمه في الدنيا والآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وأحاديث كثيرة في أدعية الصباح والمساء. لكن كل هذا يعني لا خلاف فيه، تخصيص وقت للدعاء الجماعي في المسجد جهرا بعد الصلاة بأن يدعو الإمام ويؤمن من معه ويلتزمون ذلك، هذا مما لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام. فالدعاء مباشرة بعد انتهاء الصلاة الإمام يدعو، ومن خلف من أمامه إذا واجههم بعد السلام يدعو وهم يؤمنون، هذه الصورة وهذه الهيئة لم ترد. لكن لو أن الإمام لم يلتزم مثل ذلك في مثلا كوارث، في فتن، في أمور يعني تحرك مشاعر المسلمين، ممكن أن يدعو ويؤمنون من بعده. هذه هي الحالة الأولى اللي هو الدعاء بعد الصلاة مباشرة، وهذا الذي لم يرد فيه ما يثبته، وهذه الأمور طبعا توقيفية. أما إذا كان الاجتماع للدعاء والذكر خارج الصلاة، ليس في الصلاة، ليس بعد الصلاة مباشرة ولو كان في المسجد، فهذا مما لا بأس به، وإثباتات كثيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والذين فسروا الحديث كالإمام النووي قال يستحب الجلوس في حلق الذكر، والإمام تيمية قال الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة ولم يقترن به منكر من بدعة. وأيضا يؤثر عن الإمام أحمد أنه قال لو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فيروى عنه أنه قال وأي شيء أحسن منه، ويروى عنه أنه قال لا بأس بذلك، ويروى عنه أنه قال هذا محدث. ويفسر أنه قول أنه محدث لأن في زمنه شاع مثل هذا الأمر ويلتزمه أقوام. فأفضل الأقوال في هذا هو ما قاله الإمام ابن تيمية أن الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة، إذا لم يكن فيه التزام فهذا أمر حسن لا شيء فيه كما ذكر الأئمة.
جزاك الله خير على هذه الإجابة الوافية فضيلة الشيخ. وننتقل معكم إلى هذا السؤال، يقول المستمع هل يجوز الكذب الأبيض كما يسمى للجميع بين خاطب وبين مخطوبة، فإذا سئلت عن الخاطب قالت فيه صفات طيبة وهي في الحقيقة غير موجودة فيه، بنية طبعا أن تقول أن أجمع بين اثنين في الحلال، هذا طبعا كلام الخاطبة في هذا الموضوع، هل يجوز هذه المسألة فضيلة الشيخ؟
هذا لا يجوز، لأن هذا موضع شهادة، يعني من سئل عن شخص من أجل أن يزوجه مثلا، أو امرأة مثلا تسأل عن امرأة من أجل أن يتزوجها شخص، تكون هي يعني واسطة خير، وإن كانت نيتها أن تجمع بين الطرفين، ولو كان هذا طبعا بدون مقابل بدون شيء، يجب عليها أن تبين ما تعرف حقيقة، يعني الصفات الموجودة في هذه الفتاة أو الصفات الموجودة في الخاطب ينبغي أن تعرف، يعني صلاح الشخص واستقامته أو سوء خلقه وسوء فعله يذكر كل هذا، لأن هذا موضع شهادة، يطلب منه أن يشهد فيشهد بما يعلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، استشارته في رجلين، في معاوية وفي أبي الجهم رضي الله عنهما، وكلاهما تقدم لخطبتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بوضوح وصدق: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فالوضوح التام في مثل هذه المواقف مطلوب، لأن شهادة وحينبني عليها أشياء كثيرة. فيجب عليك يعني إذا سئلت، أو يجب على المرأة إذا سئلت أن تبين إذا كانت تعلم، أو تقول والله أسأل ثم أخبركم الخبر.
فضيلة الشيخ، سؤال يقول: مستمع طلب مني شخص أن أتوسط له في وظيفة، وفعلا بناء على واسطتي عين، وأنا يقول قادم ربما يكون أخذ حق غيره، يقول أنه نادم ربما يكون هذا الشخص أخذ حق غيره، هل عملي هذا سليم، وهل اعتبر آثم في مثل هذه الأحوال؟
الشفاعة يعني الحسنة، الشفاعة الحسنة هذه شفاعة مشروعة، أن تسعى في حاجة أخيك فتشفع في هذا الأمر، هذا أمر يعني لا شيء فيه، ولك فيه الأجر إن شاء الله، إنهم باب التعاون على البر والتقوى. وقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فأنت إذا كانت شفاعتك لا يعني ترتب ظلما على الغير، وهذا طبعا مما ينبغي أن تعلم ممن سيقوم بهذا الأمر، يعني لا يوظف هذا الشخص الذي أتيت به وهو ليس كفءا لهذا المكان، لمجرد والله أنك أنت الذي توسطت له، لا، إذا كان كفءا ولم يتقدم على غيره فهذه شفاعة حسنة لك الأجر فيها. وهذا طبعا الأمر يعلم من خلال كلامك مع من له سلطة في التوظيف. أما إذا كان هذا التوسط سيترتب عليه أنه يتقدم على غيره أو أنه ليس كفءا وأنت تعلم ذلك، فهذا طبعا شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإن شاء الله تكون يعني شفاعتك شفاعة حسنة.
بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بحضراتكم في وقت آخر. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917، أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على الخير والمحبة، فأنا سعد دائما بطيب متابعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه العون، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وبعث فيهم الرسل والأئمة، مبشرين بالجنة من أطاع الله، ومنذرين بالنار من عصى الله، وخصنا بالنبي المصطفى والرسول المجتبى أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله، الذين هداهم الله واصطفاهم من بني هاشم، والمطلب أرسله بالحق إلى من جعله من أهل التكليف من كافة الخلق، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل معه كتابا عزيزا ونورا مبينا وتبصرة وبيانا وحكمة وبرهانا ورحمة وشفاء وموعظة وذكرى. أحبتنا الكرام، نبدأ حلقة هذا اليوم بعد أن نرحب جميعا بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا سهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة بسؤال الأخ المستمع، يقول عن الوديعة الاستثمارية المطلقة المستمرة من مصرف إسلامي، حول أرباح هذه الوديعة السنوية، هل هو جائز أو غير جائز؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الوديعة الاستثمارية المحددة بوقت أو المطلقة، ما دامت في مصرف إسلامي كما هو وارد في السؤال، فهي الأصل أنها جائزة، لأن البنك الإسلامي لديه هيئة رقابة، هيئة رقابة شرعية، رأي هيئة الرقابة دائما ملزم وليس رأيا استشاريا، دائما يكون ملزما. فلا شك في هذه الحال في جواز هذه الوديعة، لأن المصرف الإسلامي يستثمر هذه الوديعة في الحلال، يعني لا يضارب فيها بالأموال مثل ما تقوم به البنوك، تأخذ الأموال لا تستثمرها فيما يعود على البلاد بالتنمية، وإنما تضارب بنفس الأموال، يعني تودع هذه الأموال تأخذ عليها فوائد وتوزعها وهكذا، يعني الأموال تأتي بالمال، وهذا هو الربا وهذه هي الخطورة فيه. لكن هذه المصارف الإسلامية، الاستثمار الصحيح هو استثمار تجارة، يعني في تنمية، إما استيراد بضائع أو عقار أو ما أشبهها من أنواع الاستثمار المتعددة. فلا شك إن شاء الله في جواز أن تأخذ أرباح هذه الوديعة ما دامت في مصرف إسلامي.
جزاك الله خير على هذا التوضيح. ننتقل إلى موضوع آخر فضيلة الشيخ. هذا الموضوع يتعلق في هذا الشاب الذي دفع المهر وتم عقد قرانه، ثم بعد ذلك غير رأيه ويريد أن يطلق، وهو لم يتم الدخول ولم يشتهر بين الناس أنه قد تزوج أو أنه عقد قرانه على فلانة، فهل يجوز هذا؟ وهل من حقه أن يطالب بإعادة المهر يا فضيلة الشيخ؟ أرجو إفادتنا حول هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
أولا، يظهر في من خلال السؤال
قضية وهي أنه يريد أن يطلق، غير رأيه كما يقول بهذا التعبير. الحقيقة يعني قضية الزواج ليس فيها تغيير الرأي يعني بهذه السهولة. عقد الزواج يعتبر يعني عقد ميثاق، ميثاق غليظ، وعقد له أهمية وله خطورة، ولا يجوز أن الشخص يعني يعقد عقد الزواج بعد أن غيرت رأيه. يعني هذا أمر له توابعه، وخاصة بالنسبة للمرأة يعني حينما تعقد عليها ثم تطلقها، وأيضا قبل الدخول ربما يعني يظن الناس فيها الظنون. فعقد الزواج ليس من العقود التي يقال فيها والله غيرت رأيي. يعني حتى شرائك لأشياء، تشتري سيارة، تشتري بضاعة، تشتري شيء، إذا تم العقد لا تستطيع أن تغير رأيك وتقول والله أنا خلاص ما أريد أن أشتري. يعني ما لم يكن هناك عيب معين أو شيء ترد به هذه السلعة، فما بالك بعقد له خطورته وترتب عليه آثاره الكبيرة وهو عقد الزواج. فينبغي أن تعيد النظر في هذا الموضوع، قضية أنك غيرت رأيك، لأن الشرع أعطاك فرصة أن تسأل عن هذه الفتاة فترة الخطوبة وهي تسأل عنك، وأيضا يعني المقصود أن يعني يكون مثل هذا الكلام، لأن تتلافى ما يعني قد تفاجئ به أو تريده بشكل يعني تريد أن تتفهم هذه الزوجة لما تريده أنت وهي تتفهم. يعني في فترة الخطوبة فترة الشارع وضع لها ضوابط تتوصل إلى ما تريد من أمور. القضية الثانية هي قضية أنك تريد أو تسأل عن المهر. فالمهر يعني ربما يكون قد تأكد، لأن المهر يتأكد بالوفاة، يتأكد بالدخول، فهنا لا تبين هل تمت الخلوة. تقول لا يتم الدخول، لكن هل تمت خلوة بينكما؟ إذا تمت الخلوة فالخلوة تنزل منزلة الدخول، فإذا تمت الخلوة فالزوجة هنا تستحق المهر كاملا ولو لم يتم الدخول، ولو لم يتم الدخول، لأن الفقهاء كلهم قرروا أن الخلوة إذا كانت خلوة صحيحة فهي في حكم الدخول الحقيقي، فيجب المهر في هذه الحال. بل لو تمت الخلوة وأنت لم تدفع المهر فأنت مطالب بأن تدفع المهر. طبعا الحكمة من هذا ظاهرة، لأن المهر يعني لبيان الجدية، وهذه المرأة يعني بعقد الزواج أصبحت زوجة، ولا يوجد معانا بينكما من الدخول. إذا تمت الخلوة الصحيحة فتستحق الزوجة مقابلها وهي حقها في المهر. وأيضا يعني لو ترك هذا الأمر لكل واحد يعني يعقد ثم يسترد المهر، كان هناك يعني مثل ما نقول يفتح باب للتلاعب، ينتقل من امرأة إلى أخرى نظام المهر ضامن أنه سيرجع له. وهي طبعا يعني الشارع يعني يسد الذرائع المؤدية إلى مثل هذه الأمور، وهي فيها معنى التساهل في قضية هامة هي قضية الأعراف أي الأعراض وصنعة الناس، وهذه طبعا لها احترام ولها خصوصية في الشريعة.
فضل الشيخ، يقول السائل أحيانا والدتنا يقول تشك بكل تصرفات الناس وتؤكد وتؤول أقوالهم بأنها أقوال غير صحيحة وهي أقوال غير مصدقة وغيرها من هذه الأمور. أي في النهاية نود أن نسأل فضيلة الشيخ، هل هذا يعتبر غيبة أم نميمة؟ أفدنا في هذه المسألة فهي تحيرنا فادك الله وأجزاك الله خير.
حال المؤمن ينبغي أن يحمل على حسن الظن، يعني التشكك في تصرفات الناس، وإذا قالوا كلام تقول مثلا أنهم لا يريدون ظاهر الكلام وإنما يبطنون شيء آخر، وإذا خرجوا وتكلمت فيهم هذا لا يجوز. يعني حال المؤمن والمؤمنة يحمل على المحمل الحسن إلا إذا ثبت خلافه، لأن هذه أمور قلبية ولا يطلع الإنسان على ما في القلوب، فحسن الظن مطلوب من المسلم والمسلمة، ولا يجوز أن نؤول القول أو الفعل تأويلا سيئا، وإنما ما دام يمكن أن يحمل على التأويل الحسن نحمله على التأويل الحسن. أحيانا بعض تصرفات لا تحمل إلا على التأويل الحسن فتحمل عليه، في تصرفات ممكن أن نحملها على المحمل السيء وممكن أن نحملها على المحمل الحسن، فما دام في محمل حسن نحملها على هذا الأمر. والقضية الأخرى وهي أن تذكر الناس في غيبتهم بهذه المواصفات أو بهذا الكلام هذا لا يجوز، وهذا من الغيبة وهذه من الكبائر كما هو معروف، وعليكم أن تبينوا لها أنها تقع في الإثم حينما تتكلم في الناس وتشك فيهم بهم بدون دليل، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتقلع عن هذا، لأنه يعني من الغيبة ومن النميمة ومن البهتان.
بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الدقائق المثمرة المباركة مع فضيلة دكتور عجيل جاسم النجمي، ونتمنى للجميع أن يكون قد استفاد من هذا الطرح الطيب المبارك. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما تكونون أيها الأحبة الكرام، فنحن نسعد بتقديم هذا البرنامج لحضراتكم من خلال إذاعة دولة الكويت. يسعدنا هذه المجموعة الكبيرة التي وصلت إلينا من الرسائل وبها العديد من الأسئلة، سيجاب عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة وفي هذه الحلقة، ونسعد دائما بطيب متابعة كل مستمعينا الكرام. ربي يسر وأعن يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا أنت إله الأول إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستدلال بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عمل أناب. نبدأ هذه الحلقة مستمعي الكرام بعد أن نرحب جميعا بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. دكتور عجيل، نرحب بكم أجمل ترحيب وحياكم الله.
حياكم الله يا رسول الله.
فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة بهذا السؤال حول أوجه صرف الزكاة. يقول الأخ المستمع، أرجو التفضل بإفادتي حول هل يجوز صرف الزكاة في الأحوال الآتية: مساعدة ابن أختي في مصاريف زواجه، وطبعا يقول أنه عاجز عن دفع كثير من الأمور لعجزه المادي. والمسألة الأخرى فضيلة الشيخ حول سؤاله، يقول هل يجوز مساعدة أختي في دفع مصاريف أبنائها الذين يودون الدخول إلى مدارس خاصة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أولا بالنسبة لدفع الزكاة لابن الأخت هنا لمصاريف الزواج، يعني مصاريف الزواج من المهر وما يلحق من أمور، ينبغي أن يعني الزكاة لا تعطى لهذا السبب، يعني لأنه يريد أن يتزوج، إنما لو كان هو كان فقيرا مثلا لا يجد كفايته فيعطى، لأنه بوصف الفقر ممكن يعطى بهذا الوصف ويسد حاجته، وإذا استطاع أن يعني يوفر مبلغ للزواج هذا يعني من حسن التصرف منه. هذه حال إذا كان فقيرا، يعني يعطى بوصف الفقر، أو استدان عليه ديون ممكن أن يسد الديون ويتفرغ للزواج، أو استدان بسبب الزواج، يعني دفع مهرا مثلا بالدين، أو تحمل مثلا تكاليف معينة للزواج بالدين، فممكن أن يعطى إذا كان عاجز عن سداد هذا الدين، ممكن أن يعان من الزكاة لسداد الدين، لأنه في هذه الحال من الغارمين، لكن لا يعطى فقط لأنه يريد أن يتزوج، لا يعطى لمجرد الزواج، وإنما لابد أن يتحقق فيه وصف من أوصاف مستحق الزكاة. بالنسبة للمساعدة لرسوم وتكاليف المدارس الخاصة، هذه المرأة أولا المسؤول هو الزوج، هو الذي يدفع هذه النفقات الواجبة عليه لهذه المدرسة، فإذا هو لم يستطع لفقره أو عليه ديون، أو يعني أصبح مستحقا كما سبقا قلنا، أصبح مستحقا للزكاة، فممكن أن يعان ليسدد رسوم هذه المدرسة الخاصة. فالزوج هو المسؤول. إذا كانت المرأة يعني مطلقة مثلا، فأيضا بالنسبة لها إذا عجزت عن إعطاء أو سداد الرسوم، كانت فقيرة ليس عندها ما يكفيها، أو تحملت ديونا، ففي هذه الحال ممكن أن تعطى من الزكاة.
مسألة أخرى تتعلق كذلك في رسالة الأخ في مصارف الزكاة أو صرف الزكاة. يقول ابنتنا تزوجت ولم توفق مع زوجها لضعفه الجنسي. يقول صاحب السؤال نريد الطلاق من هذا الزوج بالخلع، لكنه يريد دفع مبلغ معين، هل يجوز أن نأخذ هذا المبلغ من الزكاة لدفعها لهذا الرجل ليطلق ابنتنا؟
أولا يعني ما دام سبب الطلاق هو ما ذكرتم، وهذا طبعا من حق الزوجة أن تطلب الطلاق، إذا أمكن يعني إذا كان هو يعترف بهذا الشيء أو أمكن إثباته، فطريق المحكمة إذا لم يطلق هو ممكن المحكمة القاضي يطلق ولا يترتب مصاريف معينة كمبلغ الخلع. لكن إذا كنتم ترغبون في أن إذا هو طلب للطلاق مبلغا معينا وأردتم أن تدفعوا، فما في بأس أن تدفعوا هذا المبلغ اللي هو الخلع. لكن قضية أنه يدفع من الزكاة، لا يدفع الخلع من الزكاة بهذا الشكل المطلق، يعني أن نأخذ مبلغ من الزكاة ونقول لا خذ هذا المبلغ وطلق، لا يكون كذلك، لأن الزكاة لها مصارف معينة محددة. لكن لو تحملتم دينا في سبيل الطلاق وعجزتم بعد ذلك عن سداد هذا الدين، حل أجله وعجزتم عن السداد، ممكن أن ينظر في أن يعني تأخذ من الزكاة لسداد هذا الدين، لأنه صاحب الدين يقع في هذه الحال أو يصبح في هذه الحال من الغارمين.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. يقول الأخ المستمع في سؤاله: هل يجب على كل مسلم غير ملم بجميع القواعد الفقهية اتباع أحد المذاهب أو لا؟ أفدنا في هذه المسألة، جزاك الله خير.
مرحلة معرفة القواعد الفقهية، يعني الأخ يقول يعني هل يعني نلزم بمعرفة القواعد الفقهية؟ لا تلزم بمعرفة القواعد الفقهية، لأنها يعني مرحلة متقدمة في طلب العلم للمتخصصين، لأن القواعد الفقهية ممكن أن يعني يستخرج الحكم من طريقها، فهذه يعني مرحلة متقدمة، فلا يمكن لغير المتخصص وغير المتمرس من طلبة العلم الاستفادة من هذه القواعد. وأولى طبعا من هذا إذا لم يكن من طلبة العلم الشرعي فإنه لا يطالب بالنظر في هذه القواعد، إنما عليه أن يسأل أهل العلم ليدلوه على الحكم في المسألة التي يريد جوابها. وإذا كان قادرا يعني على أخذ الحكم عن طريق مذهب فقهي معين، فعليه أن يأخذ الحكم عن طريقه، طريق هذا المذهب. وفعل المسلم الذي لا يقدر على النظر في الدليل أن يتخذ له مذهبا من المذاهب الأربعة المعتمدة، فهذا يعني خير له من أن يسأل من لا علم له أو من لا قدرة له على النظر في الدليل. فهو حينما يعني يتبع مذهبا من المذاهب ما دام غير قادر على النظر في الدليل، هو يتبع إمام مجتهد، أحد هؤلاء الأئمة، وهؤلاء من المجتهدين في المذاهب المعتمدة، فمن قلدهم يكون قد قلد مجتهدا، وهذا أفضل من أن يقلد شخصا مقلدا آخر ولو كانوا من طبقة العلماء. فيعني أخذ الحكم من مذهب المعتمد هذا هو الأولى.
أنا وزوجتي لم نرزق بمولود، وهذا أمر الله، وقد اتفق رأي الأطباء أن حالتنا تحتاج إلى ما يسمونه بطفل الأنابيب، فهل يصح أن نعمل هذا الموضوع فضيلة الشيخ؟
هذا الموضوع ما دام قرر الأطباء أن حالتكم من الممكن أن يعني تأخذوا بالأسباب وترزقوا إن شاء الله بمولود بهذه الطريقة، وهي طريقة معروفة يعني تسمى طفل أنابيب، لكن هي في الحقيقة يعني طبعا لا تدخل لطرف ثالث بينكما، والندوات العلمية والمؤتمرات العلمية أقرت مثل هذا الشيء مع أخذ الاحتياطات أثناء يعني إجراء مثل هذا الأمر.
فضيلة الشيخ، يقول أو تقول المستمع: هذه امرأة تعلق على كتف ابنتها الصغيرة ذات السنوات الثلاثة تميمة عملتها هي من آيات القرآن الكريم، وطبعا فيها سور مثل سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هل هذا العمل يا فضيلة الشيخ جائز؟
التميمة إذا كانت يعني من القرآن الكريم، يعني آيات من القرآن الكريم وذكر الله وصفات الله عز وجل، هذه يعني تميمة مشروعة لا شيء فيها. طبعا ورد النهي عن التمائم، والمقصود في التمائم التي كانت في الجاهلية عبارة عن عظام وخرزات تعلق بأعناق الصبية لدفع العين، فهذه ورد النهي عنها. بالنسبة للسؤال وهو تعليق هذه التميمة التي فيها قرآن كريم، فيها أسماء الله وفيها يعني صفات الله تبارك وتعالى، فكثير من الفقهاء أجازوا تعليقها، وبعض الفقهاء لم يجوزوا تعليقها. عدم يعني تعليقها أو عدم جواز تعليق هذه التمائم ليس مقصودا لذاته، وإنما لأن الشخص قد يدخل في مثل هذه التميمة التي فيها آيات من القرآن الكريم، يدخل فيها الأماكن غير النظيفة كالحمامات عزكم الله. فلذلك يعني لعل الأولى هو أن لا تعلق، لا نقول أنها ليست مشروعة، وإنما لا تعلق لئلا تمتهن ويدخل فيها الشخص في مثل هذه الأماكن، وخاصة الطفل أيضا، يعني تعليق على الطفل قد يعرضها للنجاسة، لأنه لا يخلو الطفل من النجاسات، فينبغي أن لا تعلق لهذه الأسباب.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، متمنين لحضراتكم أسعد وأطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، ختاما لحلقة هذا اليوم نتمنى لحضراتكم أسعد وأطيب الأوقات، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والبرنامج اليومي الوقفة الدينية، إلى لقاء.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.